بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. موضوعنا اليوم عن شروط الصلاة. الشرط هو ما لا يصح العمل إلا به، ولكنه ليس داخلا في ماهيته. الشرط ما لا يصح العمل إلا به، ولكنه ليس داخلا في ماهيته. كيف يعني؟ من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن الخبث. فالطهارة ليست جزء من الصلاة، ولكن الصلاة لا تصح إلا إذا كنت على طهارة. هناك شيء يتوقف صحة العمل عليه، وهو جزء منه، نسميه الفرض أو الركن، نسميه ركنا. فشروط الصلاة إذن هي تلك الأمور المطلوبة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وليست جزءا من الصلاة. مثلا الإسلام، الإسلام ليس جزءا من الصلاة، لأنه الإنسان الإسلام سابق، دخلت أنت في الإسلام يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالإسلام شرط لصحة الصلاة. لو جاء واحد كافر وقلت له قم تصلي وصلى، هل تصح صلاته؟ لأنه غير مسلم. نعم، الإسلام. الشرط الثاني هو التمييز. ما معنى التمييز؟ أن نقول هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، يفهم الخطاب ويحسن الجواب. وقيل في تعريفه الذي يستقل بأمر طهارته ونظافته الخاصة، يعني يذهب إلى الخلاء بنفسه، يستنجي بنفسه، يغسل يديه بنفسه، يأكل بنفسه، يشرب بنفسه، يعني لا يحتاج إلى من يساعده في طعامه وشرابه ونظافته، أموره الشخصية يستطيع أن يستقل بها. وقيل في تعريفه أيضا هو الذي يعرف اليمين من الشمال، ويعرف أمور طهارتي. لكن الحقيقة اليمين والشمال، أنا عندي أحد الأحفاد عمره سنة ونص يعرف يمين وشمال، فهل هو مميز؟ مميز. لبس يمين أول بلبس يمين أول. هو أحد العلامات التي يكون بها مميز مميزا، لكنها ليس العلامة الوحيدة ولا تكفي وحدها. لعل من أهم العلامات أن يحسن، أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب، وأن يستقل بأمر طهارته بنفسه. نعم، هذا هو التمييز. إذن ونحن نعلم أن التمييز له ضابط آخر. شو هو الضابط الآخر؟ بدي واحد يكون يعطيني غير كل هذه الضوابط، أن يبلغ السابعة من العمر. إذا بلغ السابعة مروا أولادكم بالصلاة لسبع. لماذا قال لسبع؟ لأنه بالسابعة يكون مميزا، في السابعة من عمره يصبح مميزا، فصار أهلا لأن يقال له قم فصلي. ونبدأ مع الطفل المميز بالأمر بالصلاة بلطف برفق، السابعة في الثامنة في التاسعة نأمره بالصلاة ونتابعه ونشجعه، ولكننا لا نقص عليه. في العاشرة تبدأ مبادئ المراهقة، يعني بعض الأطفال وليس كلهم عندما يصير في سن العاشرة يبدأ يريد أن يظهر شخصيته بالتمرد، بالمعصية، بالمخالفة، ولكي ينضبط فلا يخرج عن الخط يعني قد تحتاج إلى أن تخطب جبينك في وجهه. دابس كي يشعر بأن الموضوع جدي. أما إذا كنت يعني تطلق الحمل على الغالب فإنك قد لا تصل إلى هدفك، ويتسلم وعوده على اللامبالاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر. ليس المقصود الضرب يعني أن تمسك بالعصا وتؤلم، لا، المقصود بالضرب هنا يعني مطلق الحزم، مطلق الحزم، الجدية، وأن يجد في الموضوع جدية، مو والله نوع من أنواع اللعب يعني ممارسة الهواية، لا، في نوع من الجدية. يلا ابني امشي معي المسجد، توضيت يلا توضى لشوف وامشي معي. عندما يرى منك جدية في الموضوع، أنت قبل الآن مثلا جزء مثلا بالضحك باللعب، أما الآن ما عادت الموضوع يعني صار كبير، بدي أعطيك سكر مشان تجي على الجامعة منيح يا خضر، بتضحك إذا كان أعطيك سكر مشان يجي على الجامعة يا السن، أو بنعطيك سكر إذا تجي على الجامعة صرت رجال لا تشوف شوابك راح يطلعوا، مو هيك؟ نعم. فما شاء الله يعني متى صار في سن العاشرة يصبح مدركا ويعرف أهمية للخير، ولذلك تعطيه نوع من الجدية. فإذا وجدته لا يبالي قد تحتاج إلى تقطيب الجبين، تحتاج إلى صيغة جدية، أقول لك امشي يعني امشي. وهذا يعني يفهم معناه الصغير عندما يصل إلى هذا السن. إياك أن تقسو عليه قبل ذلك قسوة دون مبرر. أحياناً ولد يعني تقسو عليه، لكن ما ينبغي أن يعتاد القسوة لأن تفقد القسوة فائدتها. خلي القسوة آخر الحلول، آخر حل. قالوا الآن الدواء الكي، لأنه إذا قسوت عليه دائماً دخل أحد الأساتذة المرحلة الابتدائية على الصف، قال لهم أعطاهم درس وقال لهم درس جاء تكتبوا لي وظيفة على الدفتر الله يظالك، إجا تاني يوم ما في ولا واحد كاتب وظيفة. ليش ما لك كاتب يا ابني؟ ما بدي له. طب انضرب. شو تسعيرتها؟ 5 أصي؟ ولا بدي يكتب. أدرك المدرس إنه الأستاذ اللي قبله كان دائما والعصاية ما استفاد شيء، فقدت العصا فائدتها. أرسل كمان أسلوبا آخر، أسلوب الترغيب، أسلوب التخويف بالعلامة، أسلوب كذا أسلوب كذا، حتى تستعيد وسائل التربية جلوها. فالتمييز إذن هو بداية شرط لصحة الصلاة. قبل ما يصير مميز لا تجيبه على الجامعة، الأصل ما هو بطالب الصلاة ولا أهل الصلاة ولا تصحهم الصلاة. ما يش بالبيت يحب يوقف جنبك الصلاة لا بتحكي له شيء، والولد الصغير يحب أن يقلد أباه، والبنت الصغيرة تحب أن تقلد أمها. لكن هذا لا يعني أنه يطالب بالصلاة، لا تأمر. وصلى بوضوء، صلى بغير وضوء عمره 5 سنين يعمل الدنيا. احنا عندنا ابن السنة الحمد لله رب العالمين في بيوتنا، تلاقي اول ما يوقف ابوه ليصلي قد على راسه عم يسجد الولد، شيء جميل يدل على الفطرة، استعداد، حب لهذا الدين. لكننا هل نقول له قم فصلي؟ لا لا، لسه بعد. خلي سائل مثل ما عم سائل مثل الصلاة، ولا تقول له لا وضوء ولا غيره. لما يصير عمره 7 أو 6.5 تقريبا 7 يعني بصير أهل لأن يقال له تعال نصلي وبرفقه. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مرتبطة بأوقيها. الفجر مر معنى أنه يدخل وقته بطلوع الفجر الصادق. واحد إذا صلى قبل طلوع الفجر الصادق شو بيكون صلاته؟ ما صح ما دخل. إلا كان زيد من الناس بيستعجل بدروه على الشغل، صار الساعة 10 يلا بصلي الظهر هلا نسبدنا شوي، هل يصح؟ لا تصح. تصلي الصلاة لوقتها قبل دخول الوقت لا تصح الصلاة. ولو نقول وقت، في عندنا وقت ضرورة وقت أصلي للصلاة، في عندنا وقت الضرورة الظهر بيمتد وقتها للمغرب، والعصر بيبدأ وقتا من الظهر، أي في حال السفر والمرض والمطر في له تفصيلات يعني. فإذا كان صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ما نقول، وكان مسافرا ما نقول إنه ما صلى، صلى بدون وقت، لا نصلى في الوقت، لكن وقته بالنسبة للمسافر يبدأ من وقت الصلاة التي تجمع معها. فالظهر والعصر يبدأ وقتهما بأذان الظهر، والمغرب والعشاء يبدأ وقتهما بأذان المغرب، ويمتد وقتهما إلى أذان الفجر في المغرب والعشاء، وإلى أذان المغرب في الظهر والعصر، فالوقت واسع. في تفصيلات حتجي إن شاء الله في حينها. ودخول الوقت، ومن شروط صحة الصلاة العلم بفرضيتها. إذا لم يكن مدركا معنى الصلاة وأنها فريضة من فرائض هذا الدين وركن من أركانه لا تصح الصلاة. بمعنى إخواني أن التفقه شرط لصحة العمل، من لم يتفقه لم يعمل، من لم يعرف حكم العمل الذي هو يعمله لم يصح منه عمله. وأي عمل تقدم عليه يجب أن تعرف وصفه في شريعتنا، البيع، الرهن، الشركة، الإجارة، الحج، كتار اللي بيروحوا على الحج قبل ما يتعلموا الحج فيرجعون مأزورين ولا مأجورين. لماذا؟ لأنه أقدم على العمل دائما قبل أن يعلم حكمه. فالصلاة فريضة وركن من أركان ديننا، ويجب أن يعلم أنها فريضة، ويجب أن يعلم أنها فريضة وأن فروضها فريضة، يعني تكبيرة التحرم، القيام، قراءة الفاتحة، الركوع والسجود والجلس بين السجدتين والسجود الثاني والطمأنينة بكل هذه الأعمال، كل هذه الأشياء يجب أن أعرف أنها فريضة. نعم، فلا يعتقد أنها سنة من السنة المستحبة، يجب أن يعلم أنها فريضة. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة بنوعيها، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. خبث، رجل جنب أراد أن يصلي هل تصح صلاته؟ جنب تصح صلاته؟ لا بد أن يغتسل. محدث حدث أصغر، ذهب إلى الخلاء، بول أو غائط أو ريح أو خرج يعني نام نوما غير متمكن أو لمس زوجته، هذا انتقض وضوءه، هل تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة حتى يتوضأ. فالمحدث يفتقر إلى شرط الطهارة، فإن سبقه أي الحدث بطلت صلاته. وكذلك الطهارة من النجس، قال تعالى وثيابك فطهر، فلا بد أن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات، ثوبه وبدنه ومكانه طاهرا، لا بد من طهارة البدن من النجاسات والثوب والمكان. وفي هذه مسألة تفصيلات سنذكرها عند شرحها إن شاء الله. ولو تنجس بعض بدنه أو بعض ثوبه وجهله، هو متأكد أن نجاسة أصابته لكن نسي، بيعرف أنه ثاني جسد جزء من بدني، لكن ايد اليمين لايد الشمال مين متذكر؟ فوق ولتحت مين متذكر؟ شو بنقول؟ لا يعطي الحكم. قال لو تنجس بعض بدنه او بعض ثوبه وجهله وجب غسل جميعه ولا يجتهد. اذا لم اعلم اي طرف هو الذي اصابته النجاسه، نسيت او جهلت، فان علي ان اغسل العضو كله. لماذا؟ لان غسلي لاي جزء منه دون غيره يحتمل ان يكون الغير هو الذي متنجس، والظن او الشك لا يزيل الشك، الشك لا يزيله الا اليقين. مين بيعطيني درجات المعرفه؟ اليقين هو الثابت بالقطع. نعم. الشك شو هو؟ الذي استوى فيه الاثبات والنفي، وهيك الثالثه الظن الذي غلب في جانب الاثبات. الوهم هو الذي غلب فيه جانب النفي. اليقين هو الذي ثبت اي من طرفيه، الاثبات او النفي. تقول انا متيقن اي من هذا الوجه او هذا الوجه. الظن الذي ترجح فيه جانب الاثبات. الشك تساوى فيه طرفاه. الوهم هو الذي ترجح فيه جانب النفي. نعم. فلا بد ان يغسل اذا كان شك في نجاسه بعض ثوبه وجهله. شو يعني؟ انت اذا غسلت كل الثوب تبعك ما عدا بقعه، محتمل تكون من بقعه متنجسه. مضبوط ولا لا؟ وليس هناك ما يرجح النفي، لان انت يقينا تعلم ان جزء من ثوبك قد تنجس، فانت غسلك لكل الثوب عدا بقعه صغيره اصبح في مقارن اليقين ظن. والظن يغلب اليقين ولا اليقين يغلب الظن؟ ما نقدر نقول طهر الثوب لما تغسله كله. لذلك قال غسل جميعه ولا يجتهد، ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله إن غسل مجاوره، وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته. منتصف على نجاسته يعني هذا ثوب جيت أنا غسلته لهون من لعند النقطة غسلته، ثم غسلت من هنا إلى هناك. إذا غسلت، شوف إذا النقطة هي، إذا غسلت من هون غسلت هيك لهون، فإذا المرة الثانية غسلت من قبلها من هنا يعني فطهر. أما إذا غسلت من نفس النقطة النص متنجس، النص متنجس. لذلك لما بدي تغسله ما بتغسل من النص، لأن النص لما ما غسلت لما غسلت منه بالذات صار في جزء منه متنجس، فأنت غسلت وانتقلت النجاسة من هنا إلى هنا، لابد أن تغسله وتغسل جزء من الذي غسلته وتضيفه إليه. ويبقى المنتصف على النجاسة. ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته. أنا بقرأ المثل ما بقرأ الشرح، نحن عم نلتزم بالشرح. قال وشروط صحة الصلاة الإسلام والتمييز لما مر في الوضوء ودخول الوقت ولو ظنا كما مر. دخول الوقت يكفي فيه الظن، ترجح الظن يعني. والعلم بفرضيتها، العلم بفرضية الصلاة، وهذا كلام مر بالوضوء كمان مثل هذا الكلام. فلا تصح الصلاة ممن جهل فرضيتها بخلاف من علمها، فإنها تصح مطلقا إلا إن قصد بفرض معين النفلية. يعني أنا أعلم أن الصلاة فريضة فصليت صلاة كاملة صحت صلاتي، لكن لو إني صليت واعتقدت أن تكبيرة الإحرام سني ما صحت صلاتي، لكن إذا اعتقدت أن جملة الصلاة فريضة ولم أفصل صحت الصلاة. نعم. قال وأن لا يعتقد فرضا أي معينا من فروضها سنة لإخراجه حينئذ الفرض عن حقيقته الشرعية. قال من شروط صحة الصلاة الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، الأصغر الذي يجب الوضوء والأكبر الذي يجب الغسل. فإن سبقه يعني إن كان متوضئا فتعرض لحدث بطلت صلاته، فإن كان وإن كان فاقدا للطهورين، فاقد الطهورين هو الذي يصلي بدون لا في ماء ولا في تيمم. فلو كان واحد حضر وقت الصلاة ولم يكن معه ماء ولا كان فيه تراب وصلى من سن صلاته صلاة فاقد الطهورين، أثناء صلاته أصاب أحد مبطلات الصلاة التي تبطل وضوءه، هذه بحد ذاتها مبطلة للصلاة، عليه أن يستأنف الصلاة ولو كان فاقد الطهورين. للخبر الصحيح إذا فسأ أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، إذا أحدث في صلاته يعني، ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف سترا على نفسه لئلا يخوض الناس فيه فيأثم. يعني واحد انتقل الوضوء لأمر ما، أنت بتعرفوا أن واحد حط إيده على أنفه وكأنه مرعوف وراح، كل ما نحن شرعا نعتقد أنه أصاب الرعاف، وقد يكون فعلا الرعاف وقد يكون غيره، عليه أن يأخذ بأنفه ويمضي إلى الموضع فيجدد الوضوء. ومن شروط صحة الصلاة ويسن لمن أحدث في صلاة يأخذ به، ومن شروط صحة الصلاة والطهارة عن الخبث الذي لا يعفى عنه. الخبث النجاسة، الأصل النجاسة أنه مبطل الصلاة، لكن في نجاسات معفون عنها مثل إيش؟ راح تجي، لكن أنا أضرب لكم مثالا، يعني إذا كان دم قليل جدا جدا بحيث لا يرى بالعين، إذا يعني لا يلاحظ لقلته وضآلته، من ما لا يدركه الطرف معفو عنه. مثال آخر، أنت انجرحت فأتيت بمنديل ودمرت يدك، أنت على وضوء، هذا الجرح صار يعني يخرج دم منه بقلة، يعني جرح تلاقي طلع من الدم، هذا الدم نجس ولا نجس؟ لكن دمك أنت وليس بفعل فاعل وعلى ثوبك أنت ولم ينتقل، هون إصابة وإجد دم هون؟ لا، هون إصابة ودمه، هذا معفون عنه، هذا معفون عنه. والطهارة عن الخبث أي لا الذي لا يعفى عنه في البدن والثوب والمكان، فتبطل بخبث في أحد الثلاثة وإن جهله مقارن وكذا طارئ ما لم ينحي محله. يعني إذا كان من بداية الصلاة ولا كان أثناء الصلاة أصابت بنجاسة تبطل صلاتي، إلا في حالة واحدة، سقطت نجاسة على كتفك، فرأسا أنت حركت كتفك وأنت في الصلاة حركة واحدة وراحت النجاسة، تبطل صلاتك أم تصح؟ تصح، لأن ما استقلت النجاسة مباشرة أبعدتها. أو هو بالشرط أن يكون يابسا وأن ينحيه بنحو نفض لا بنحو يده أو عود فيه أو كمه، وذلك لقول تعالى وثيابك فطهر، الخبر الصحيح تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. شوف إذا أنا نفضت الثوب مشان تروح النجاسة والجافة راحت ما أصابتنا، لكن إذا أنا مسكت النجاسة بإيدي كأمتها فأنا حملت النجاسة في الصلاة عامدا، وبالتالي تبطل الصلاة حتى لو بحنا حيتها بدون ما يمسها. ماليش ما مشي بخبثين يعني إذا كان مع بداية الصلاة من أثناء الصلاة بقوله تعالى وثيابك فطهر، والخبر صحيح تنزل من أثناء من البول. نعم يحرم التبلغ به بالنجاسة خارجها في البدن والثوب بلا حاجة، ولو تنجس بعض بدنه أو ثوبه بغير معفو عنه وجهله جهل ذلك بأن لم يدري محله وجب غسل جميعه، جهل الموضع الذي أصابته النجاسة يغسل ثوبه كله لأن ما بقي منه جزء، فالأصل بقاء النجاسة فيه، الأصل بقاء مكان على المكان. أنت تعلم يقينا أن الثوب ده أصابته النجاسة، فلما غسلت صرت أنت محتمل يكون زالت نجاسة ومحتمل يكون ما زالت، فهل الظن يغلب اليقين؟ لا. ولو غسل نصف متنجسة ثم باقيه طهر كله، وإن غسل مجاوره وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته إن غسل مجاوره. يعني بغسل النصف الأول، بغسل الثاني مع جزء من النصف الأول حتى أتيقن أن النجاسة لم تبقى ولا بقي منتصف متنجسا. ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه أو ثوبه النجاسة وإن لم يتحرك بحركته. يعني إذا كنت أقف على شيء متنجس أو أمسك بحمل طرف متنجس فإن صلاتي لا تصح. لو واحد ماسك بإيده حبل إطرافه الثاني كلب وفي الصلاة، صح صلاته ولا ما بتصح؟ ما بتصح. لماذا؟ لأني أنا أمسك بحبل طرفه الآخر متنجس. قال وإن لم يتحرك بحركتي. لكن لو فرضنا أني أنا مو ماسكه، أنا واقف عليه، يعني هلا هي سجادة أنا بصلي من هالطرف هذا في نجاسة هناك، هل يؤثر ذلك على صحة صلاتي؟ لا. لكن أنا ماسك حبل، ماسك خيط، ماسك ثوب، والطرف الثاني منه يعني الإمساك بالشيء ينسب إليه، ولا يضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره، وتجب إزالة الوشم. الوشم معروف مو هيك؟ الوشم شو هو الشمس؟ الأصل في الوشم أنه يأتي بالكحل، المادة اللي بتشكل منها الكحل يأتون بها مثل البودرة، هي يغرز بالدبوس على بشرتي حتى يخرج الدم، يثقب البشرة تبعه حتى يطلع الدم، يجيب الكحل وبيمسح المكان هذا فبتشربه، الدم بتشرب الكحل، بس يجف بيغسله بيبقى لون الكحل من تحت البشرة، بتصير البشرة تتوسف دوب لكن بكم باطنها هالكحل موجود، الكحل متنجس بالدم فصار حاملا لنجاسة غريبة، حاملا نجاسة غريبة الأنجس به. وهذه طبعا عادة قديمة اليوم عم تتجذر وعم كل ما عم يتفننوا فيها، والعياذ بالله أصبحت يعني في الغرب منتشرة انتشار خطير وبشع جدا. والقردة عندنا والببغاوات يقلدونهم. قال ويعفى إن لم يخف محذورا محذورات التيمم، وتجب إزالة الوشم. اللي أصاب أصابه الوشم لازم يزيله. اليوم صار ممكن أن يزال، والدكتور بيعرف الشغلة بالعمليات الليزرية، تزول ولا تبقى، يعني لا تعطي أثرا سلبيا إن شاء الله تعالى. ويعفى عن محل استجباره، سأشرح بقية الأمور إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أرجو من الإخوة جميعا والأخوات أن يقروا هالدرس من أوله ومن هو لآخر، بشان الدرس الجاي ناقشهم في الجزء الثاني منه، بشان مناقشة. تمام؟ اللي ما معه الكتاب يراجعوه في مكتبة المسجد موجود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وجنة من تبور. يا كريم ويا عزيز الغفور، صلى الله عليه وسلم محمد.